سلامة صدري تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار.
آه على قلبي يواري الأسى ويذيبه حقدا زفير النار.
بسلامة صدري برنامج يومي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقاء جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله على هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. أيها الأخوة والأخوات، حديث اليوم في هذه الحلقات أبدأه في سلامة الصدر. ولماذا نتكلم عن سلامة الصدر؟ وما علاقته بالدين؟ ما علاقته في الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام؟ نعم، الأمر جدا مهم، ومن غير سلامة الصدر وهي التي تكون في القلب، هذه الأعمال يكون أثرها ضعيف. فأضرب مثالا، شخص يصلي الصلوات المكتوبة بل ويحافظ على النوافل ويصوم، لا أقول رمضان بل رمضان وصيام التنفل الاثنين والخميس وأيام البيض وعاشوراء وعرفة، بل ويتصدق غير الزكاة، يبذل يمينا وشمالا ويحرص على المحتاجين ويبذل بقدر ما يستطيع، وبارا بوالديه وحريص على أسرته يربيها على الدين، بل حريص على أهله ويصل رحمه، خصال طيبة، ولكنه فيه حقد وحسد وغل وكراهية. سبحان الله، تلك الأعمال العظيمة الظاهرة عندما نظرنا في الناحية القلبية وجدناه مختلا من هذه الناحية، نقول ما حقق المطلوب ولا حقق العبادة التي أرادها الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنحن نحاول في مثل هذه الحلقات أن نعالج ذلك القلب الذي لا بد وأن تلقى الله عز وجل به سليما من الغش، من الحقد، من الحسد، من الغل، من الضغينة. الله أكبر، الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فمعروفة قصته عندما شق صدره وأخرج قلبه وأخذ حظ الشيطان من قلبه. إذن المعنى أيها الأحباب أن نحرص على قلوبنا كما نحرص على أعمالنا، يستقيم الأمر ولا تتحقق تلك العبودية المطلوبة التي خلقنا الله عز وجل لأجلها إلا بسلامة القلب. من كلام أهل العلم كابن بطة في الإبانة وغيره يبين أن سبب اختلاف الأمم قبلنا وسبب ضياعهم وتشتتهم هو الاختلاف الذي وقع بينهم، فأدى ذلك إلى الافتراء وإلى الكذب وإلى أفعال كثيرة فرغت فيما بينهم. والمتأمل أيها الأحباب في وقتنا هذا بين صفوف المسلمين الذي ينبغي أن تكون متآلفة متحابة مترابطة لتكون قوية على عدوها، كثر فيها الاختلاف والتفرق حتى أصبح بأسها الذي كان من الواجب أن يكون على أعدائها أصبح بينها في أفرادها وجماعاتها، حتى بدأت تسمع من يكيل السب والشتم لأهل العلم والدعاة الصادقين. وأصبحنا كما وصف ابن عبد الرب رحمه الله تعالى أهل زمانه حين قال: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة ولا بذم الجهال دون العلماء. أيها الأحباب، والمصيبة تكبر، نسأل الله السلامة، حينما يكون هذا صادر من بعض من ينتسبون إلى العلم. لابد القدوات أن تكون هي الأساس وأن تتبعها العامة في تفرق في اجتماع هذه الأمة دون تفرقها. أيها الأحباب، نرى تكالب الأمم على أمة الإسلام، الأمة العريقة القوية، الأمة التي دانت لها الأمم في ذلك الوقت. اليوم أمة الإسلام ضعيفة، تتكالب عليها الأمم، فلا بد أن نرجع إلى التآلف والتكاتف والتضامن، وهذا أمر تهفو له النفوس الصادقة المؤمنة وتتطلع له كل مؤمن وكل صادق لهذا الدين، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة الصدور، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة الصدور. فلا بد أن نعي ذلك وأن نحرص عليه دون أن يكون عندنا نوع من التراجع أو الأمانية أو من أمور يدخلها الشيطان في قلوبنا، لأن من صفات الإيمان وأهل الإيمان كما قال الله عز وجل أذلة
على المؤمنين أعزة على الكافرين، عندما يقول أذلة على المؤمنين بيان أن الإنسان أحيانا يتراجع أحيانا يتنازل في سبيل أن تصفو القلوب وتتآلف وتتقارب بإذن الله. سوف نتكلم في تفصيلات هذا الكلام ونستعرضه في حلقات متعددة، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يرفع بها درجاتنا غدا يوم نلقاه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. فاصل بإذن الله ثم نعود مرة ثانية معكم ونلقاكم على خير، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعود بعد هذا الفاصل. وقد تكلمنا عن أن المؤمنين أذلة، مع من على المؤمنين؟ وانظروا كلمة أذلة، أن المؤمن ذليل لأخيه المؤمن معناته متنازل له، لابد. وهذا تدبر القرآن، لكنهم أمام كفار أشداء، وكما قال سبحانه وتعالى في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كررها في أكثر من آية في القرآن، فالدلالة على أن ينبغي أن يكون المؤمن رحيم على أخيه المؤمن. المؤمن يتنازل لأخيه المؤمن حتى تصفى النفوس ونصل إلى مرحلة التآلف والتكاتف والتعاضد، ولا يكون بيننا لا حسد ولا ضغينة. الله عز وجل كما قال في محكم كتابه الكريم حتى يغير حال هذه الأمة، والله الواحد يبكي على حال الأمة الآن، أطفال المسلمين، نساء، رجال يقتلون، بل أن دماءهم أصبحت كالسيول، ولا أحد في العالم يحرك ساكن، لكن لو قتل كافر نصراني أو يهودي أو مجوس أو أي كان من هذه الملل لقامت الدنيا ولم تقعد. بل واعذروني أن أقول لو مات فيل حيوان في حديقة حيوان في العالم لقامت لجان حقوق الحيوان تقول ما خدم الخدمة المطلوبة ولم يلقى الرعاية، سبحان الله. وأطفال المسلمين الذين يقتلون، لا أحد. نقول هذا الذل ما جاء هكذا. يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انتبهنا إلى هذا النداء الرباني منه عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم من حال ذل وهوان حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، نحن أمة ضعيفة ومع ذلك نحسد بعضنا بعضا ويأكل بعضنا بعضا ويغش بعضنا بعضا، نحقد، نحسد، نكره نبغض، وليس هذا زيدا المؤمنين. لا يمكن أن يكون هذا خلق من أخلاق المؤمنين وأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام قدوتنا الأولى. ولذلك فلنحرص الحرص الأكيد على ما أراده الله عز وجل وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد، وهو شعار المسلمين حتى يجتمعوا ويتآلفوا فيه. ثم آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، الأنصار هم أهل المدينة والمهاجرون هم جاء إلى المدينة، لكن وجدوا إخوانا عند بيت، جزء للمهاجر وجزء للأنصاري، ماله يقسمه بينه وبين المهاجر، حتى في الزوجات يطلق واحدة إذا زوجها المهاجر لأن ترك زوجته. انظروا، بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة بهذا الفعل، حتى أن الأنصار كانوا من الأوس والخزرج، كانوا يتقاتلون، لكن ألف الرسول بين الأوس والخزرج، يقول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. نعم، هذه حقائق يقولها للأنصار حتى لا يشتعل فتيل الفتنة والخلاف فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى يذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنعمة إرسال محمد عليه الصلاة والسلام: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن هذا ديننا، هذا ديننا جاء بهذه الصفة وجاء بهذا الشكل، جاء لتتآلف القلوب، لتتصاف القلوب، لتتقارب القلوب. وإلا 300 رجل يهاجرون من مكة إلى المدينة، وينصر الله عز وجل بهم أمة، يهزمون الفرس، يهزمون الروم، لا عدد ولا عدة. السبب هو ما وقر به قلوبهم من قوة، قوة إيمان، قوة حب بعضهم لبعض. في المعارك يسقط هذا ويريد ماء فيسمع أنين صاحب له يريد ماء، قال اذهبوا له لعله هو أعجز للماء مني، وهو في وسط معركة يذهب للثاني فإذا بأنين ثالث ينادي الماء الماء، يقول اذهبوا إليه لعله أحفظ من الماء مني، لم يدرك الثالث ثم يعود الثاني فإذا هو مات والأول فإذا هم كلهم شهداء في سبيل الله. ولكن إيثار لهذه الدرجة وهو صريع في معركة. عندما ننظر لمثل هذه المثل وهذه الصفات وهذه الأفعال العالية إذا كان يؤثر عليه بماء وهو في معركة عطشان، فهل هذا يأكل ماله؟ فهل هذا يحسده؟ فهل هذا يبغضه؟ لا والله. لهذا انتصروا، ولهذا قامت هذه الأمة. أيها الأخوة والأخوات، لا يسع الوقت أن أكمل لماذا سلامة الصدر، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة أحاول أن أستمر معكم وأن أتناول هذا القلب الذي ينبغي أن يكون سليما، وهذا القلب والصدر الذي يحتويه ينبغي أن يكون غمره الإيمان وأحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب المؤمنين. إن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أستودعكم الله في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.